قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن قال لرقيقه: أنت حر وعليك ألف، عتق في الحال بلا شيء، لأنه اعتقه بغير شرط وجعل عليه عوضا لم يقبل، فعتق ولم يلزمه شيء.
قوله هنا هذه يعني من حيث اللغة، في اللغة العربية كما تعلمون أن محاكمة الألفاظ حسب الاصطلاحات، حسب الاصطلاحات. فإذا تكلم في اللغة العربية بقوله يعني أتى بالعقد ثم تلاه بالشرط، هذا قصده، يعني قصده في هذه المسألة أن الشرط جاء بعد نفاذ العتق. فإذا قال أنت حر فقد تحرر، فإذا قال وعليك ألف لم يصادف الشرط وقت العبودية ولا وقت الاتفاق عليه، لأنه لا بد فيه من الاتفاق، فإذا قبل كانت كتابة، وإن لم يقبل ففي هذه الحالة يبقى في الرق. ولكن يقول إنه إذا قال أنت حر فهو تحرر بهذه الكلمة، فالشرط بعد ذلك لاغي. هذا معنى قوله، يعني كأنه يقول الشرط لاغ. وأما من اعتبر الكلام جملة واحدة ولم يفرق بين الأمرين فقال الشرط يلزم، الشرط صحيح ويلزم. ليش؟ لأنه ما انتهى من كلامه، فكان في حكم يعني الاستثناء والمستثنى منه، فلا يكون مستثنى إلا لا بد أن يذكر المستثنى منه، فيقول هذا كالجملة الواحدة. ولكن الذي عليه ظاهر المذهب هنا أنه يقول يعتق إذا قال أنت حر ثم قال بعد ذلك عليك ألف، فهذا الألف لاغي وهذا الاشتراط لاغي والحرية ثبتت. نعم.
وأنت حر على ألف أو بألف لا يعتق حتى يقبل،
لا يعتق
حتى يقبل، لأنه اعتقه على عوض فلا يعتق بدون قبوله. وعلى تستعمل للشرط والعوض، وقوله تعالى على أن تعلمني مما علمت رشدا، وقوله تعالى على أن تجعل بيننا وبينهم سدا.
هذه يعني يقصد بهذه يعني مسألة الألفاظ التي تصدر عن الشخص، متى يعني يكون ملتزم ومتى تفيده، متى تفيده. ولهذا لا بد من تعلم الألفاظ، خاصة يعني أن الإنسان يعقد عقود ويشترط شروط، فلا بد أن يعرف نظريات العقود الصحيحة ونظريات الشروط التي تلزم فيها والتي لا تلزم. فهو في هذه الحالة يعلمنا ما هو، متى ينفع الشرط ومتى لا يصلح. فيقول الشرط إذا ذكر بعد نفاذ المقصود ونفاذ العقد ما يصح، يقول لاغي ما صدف المحل. أما الشرط إذا كان الحكم مبني على الشرط ذاته فيقول في هذا أنت حر على ألف، فغير كلمة أنت حر وكما قال وعليك ألف، لكن شوف كلمة فقط قال أنت حر على ألف، وهنا قال أنت حر وعليك، يعني كلها أحرف بسيطة، ولكن فرقت بين الحكم لمدلولات اللغة، مدلولات اللغة. قال لأنه اعتقه على عوض، فإذا لابد من قبوله. إذا قال أنت حر بألف أو على ألف فكأنه يقول لا تتحرر إلا إذا قبلت أن تدفع لي ألفا، فإن قبل هذا كانت كتابة ثم بعد ذلك تعتبر من قبيل الشروط، فإذا جاء بالألف فإنه يكون حرا حتى ولو لم يرضى بذلك السيد. قال وعلى تستعمل للشرط والعوض، كقوله على أن تعلمني مما علمت رشدا. فهنا يعني شرط هذا يعتبر ولا عوض؟ على أن تعلمني. طيب وقول على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، أيضا هذا تعتبر للشرط. نعم.
ويلزمه الألف. وعلى
ويلزمه، من يلزم من؟ يلزم الرقيق، يلزم الرقيق. نعم.
وعلى أن تقدمني سنة يعتق بلا قبول، وتلزمه الخدمة على الأصح.
ويلزمه وعلى أن تخدمني سنة، يقول في هذا الأصل وجود الخدمة، الأصل وجود الخدمة، فقوله يعني كأنه يحدد، كأن التحديد هنا ليس في مسألة الخدمة وإنما هو في توقيت بقائه رقيقا، فهو يقول إذا استمريت في الخدمة سنة واحدة مثلا فأنت حر. لو لم يقل هذا فهو مستمر في خدمته إلى أن يموت هو أو الرقيق. فالخدمة موجودة، الخدمة في الأصل موجودة. فقوله هنا يقول هذا إذا قال على أن تخدمني سنة يعتق، ولو قال ذاك لو لم يقل ذاك أنا أقبل، لأن إن قبل أو لم يقبل فالخدمة لازمة عليه، الخدمة لازمة عليه، فهنا لا معنى للقبول. أما هناك فهذاك التزام خارج عما هو مقصود العتق، فمقصود عما هو مقصود الرق، فمقصود الرق كونه في الخدمة أصلا سواء وافق ولا ما وافق. أما الشيء الخارج كونه يلتزم بشيء خارج كأن يأتي له بفلوس أو شيء معين فهذا يعتبر خارج، إذا يعني يلزم في صحة العتق القبول. هو في الخدمة فهو على في قولي على أن تخدمني سنة ربما يرغبه في البقاء لئلا يهرب مثلا، ها قد يهرب مثلا، ها قد يغريه بعض الناس فيترك خدمة سيده ويهرب منه. نعم. إذا خدم سنة عتق، إذا خدمه سنة عتق. ليش؟ لأنها صفة ولأنها شرط، والمسلمون والمؤمنون على شروطهم فينفذ عليه الشرط. نعم.
ويصح أن يعتقه ويستثني خدمته مدة حياته أو مدة معلومة، لقول سفينة اعتقتني أم سلمة وجرقت علي أن أخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش، رواه أحمد وابن ماجه، رواه أبو داود بنحوه. وللسيد بيع الخدمة المستثنات من العبد أو من غيره، نص عليه في رواية حمص.
يصح أن يعتقه ويشترط الخدمة، لأن هذا ليس يعني من البيع وشرط أو البيع وشرطين، إنما هو يعني من باب الاستثناء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما استثنى جابر في حملان البعير قال تبيعني البعير، قال بعتك البعير، ثم قال على أن يحملني أو على أن يعني لي ظهره إلى المدينة، فاشترط جابر ظهر البعير فوافق النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فيقول هنا المؤلف إن العتق المشروط بخدمة معينة يصح، واحتج على هذا بقصة سفينة، وهو كان مولا لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت أم سلمة يعني لسفينة أنا أعتقك ولكن أشترط أن تخدم النبي صلى الله عليه وسلم مدة حياته، قال لو لم تشترط لذلك ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في الخدمة. ومعلوم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كعبد الله ابن مسعود وبلال وبل من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتفانون في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حمايته والذود عنه والسهر على راحته، كما فعل سعد بن أبي وقاص وكما فعل المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فهذا شرف، هذا شرف كانوا يسعون إليه خدمة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لكن هنا صحة العتق، هنا صحة العتق مع اشتراط الخدمة، مع اشتراط الخدمة. فليس قوله لا أفارق الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لا يعني هذا أنه أن الشرط هذا أصلا لاغي، لا، هو الشرط صحيح، فإن فارق لا يصح له المفارقة حتى يأتي بخدمته النبي صلى الله عليه وسلم مدة حياته، هذا شرط عليه. كونه هو أخذه بطواعية نفس ورضا هذا يؤجر عليه، يؤجر عليه، لكنه شرط أيضا من الشروط، كالذي يؤدي الصلوات والزكوات والحج بطوع نفس ورضا هي مشروطة عليه ومن أركان دينه ويؤجر عليها. قال وللسيد بيع الخدمة المستثناة، يعني إذا قال يعني مدة حياتي ثم أجره، أجره، قال يعني هذه المدة التي أحتاج فيها إلى الخدمة هي يعني يؤجر فيها هذا الرقيق مدة حياته، بكل شهر بكذا أو كل سنة بكذا، هذا جائز. ليش؟ لأنه ملك المنفعة مع أنه لا يملكه الآن الرقبة، وإذا قال أنت حر لوجه الله عتق، فلا يملك الرقبة ولكنه يملك المنفعة. فهذا مثل الإنسان إذا استأجر دارا وأراد أن يؤجرها, إذا استأجر دارا وأراد أن يؤجرها من شخص آخر, هل يصح له هذا ولا ما يصح؟ يصح. ليش؟ للمدة المعلومة له, المدة المعلومة له يعني يجوز له أن يؤجر. فكذلك الخدمة التي يخدمها سيده يجوز, يخدمها سيده يجوز أن السيد يؤجر, ها أن يؤجر الرقيق مدة المدة التي يخدمه فيها. نعم.
ومن قال رقيقي حر,
رقيقي
رقيقي حر أو زوجتي طالق وله متعددة ولم ينوي معينة عتق وطلق,
عتق وطلق وطلق الكل,
وطلق الكل
أو وطلق الكل, ها عتق وطلق الكل يعني يطلق عليه,
عتق وطلق الكل لأنه مفرد مضاف فيعم.
إذا لازلنا أيضا في مصطلحات اللغة, لازلنا في مصطلحات اللغة, وهذا يدل على أهمية اللغة العربية, يدل على أهمية اللغة العربية. بل أن الإنسان إذا تكلم بلغته وفيها مصطلح معين متعارف عليه يحاكم, ها يحاكم بلغته على حسب لغته أيضا يحاكم بها. فما دام هناك اصطلاحات محددة فلا بد أن يرجع فيها إلى عرف أهل اللغة, يرجع فيها إلى عرف الناس فيما يتحاكمون في فيما يعني يطلقونه من الألفاظ. نعم.
لأنه مفرد مضاف فيعم كل رقيق وكل زوجة. قال أحمد في رواية حرف لو كان له نسبة,
أرفع صوته,
لو كان له نسبة فقال امرأته طالق
أذهب
إلى قول ابن عباس يقع عليهن الطلاق, ليس هذا مثل قوله إحدى زوجات طالق, قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها,
حمكم الله. نعم.
وقوله أحل لكم ليلة الصيام الرفث الآية, وحديث صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفجر ب27 درجة, وهذا شامل لكل نعمة وكل ليلة وكل صلاة,
شامل
لكل نعمة وكل ليلة وكل صلاة.
نعم. إذن يقول من الألفاظ يعني ما يكون يعني لفظه المفرد ولكنه يطلق ويراد به الجنس, يطلق ويراد به الجنس. فقوله هنا قال لو قال يعني لو كان عنده زوجات وطلق, قال امرأتي أو امرأته طالق وله ثلاث أو أربع زوجات ولم يرد فلانة بعينها, أو لم يكن الحديث كان عن زوجة بعينها, قال كل امرأة له تطلق. ليش؟ قال لأنه مفرد مضاف, والمفرد المضاف يعتبر من ألفاظ العموم, يصبح من ألفاظ العموم كالنكرة في سياق النفي, كالنكرة في سياق النفي فإنها يراد بها العموم. قال فكذلك لو قال رقيقي حر, رقيقي حر, فكلمة رقيقي حر تشتمل على الفرد وتشتمل على كل رقيق, على كل رقيق. فإذا نعم هذه من الألفاظ لكونه أضافها إلى نفسه, فالمفرد المضاف يعم, فيكون إذا لم يعين شخصا أو لم يرد شخصا بعينه منهم أصبحوا كلهم أحرارا. قال أحمد في رواية حرب لو كان له نسوة فقال امرأته طالق ولم يرد امرأة بعينها, وإنما فلفظه هذا يحاكم فيه على أن كل امرأة تطلق. قال هذه العبارة بخلاف ما لو قال امرأة من زوجاتي أو زوجة من زوجاتي طالق, لو كان عنده أربع نسوة وقال يعني إحدى زوجاتي طالق ما حددها, ففي هذه الحالة يعني تحدد بالقرعة. كذلك لو قال يعني إحدى الأرقة أو أحد الأرقة طالق, شو اسمه حر, أحد الأرقة حر طليق لوجه الله, ولم يحدد واحدا بعينه ولم يرد أيضا واحدا بعينه, فإن القرعة تخرج واحدا منهم. وقد كان لرجل أربعة أعبد كما تعلمون, أربعة أرقة, فأعتقهم وليس له مال إلا هؤلاء الأربعة, فالنبي صلى الله عليه وسلم أو ستة, كان له ستة أعبد فأعتقهم, فالنبي صلى الله عليه وسلم أخرج اثنين منهم بالقرعة, قال هؤلاء يعتقون ثلث المال, وأما الأربعة فردهم إلى الرق, ردهم إلى الرق. ليش؟ لأنه في هذه الحالة أجحف بالورثة، أجحف بالورثة، فله ثلث ماله صدقة عليه، وأما ما زاد على الثلث فإنه لا حق له فيه، فأعاده النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أعاد الأربعة بطريقة القرعة، فالقرعة أخرجت اثنين. فيقول فرق بين عبارة امرأتي أو رقيقي حر وامرأتي طالق وله عدد، وبين قوله ها يعني زوجة من زوجاتي أو رقيق من أرقائي حر، فرق بين الأمرين. واحتج على هذا بقول الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وقوله سبحانه وتعالى أحل لكم ليلة الصيام، أي صيام؟ أي صيام فرضا أو نفلا، من أول الشهر ومن وسطه ومن آخره، وكل ليلة من الليالي صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة. أي جماعة؟ أي جماعة، سواء كانت في نافلة أو كانت في فريضة، سواء كانت في أي وقت من الأوقات وفي أي مسجد من المساجد. نعم، حتى النافلة، حتى النافلة يعني فيها لا شك أنه يعني لو صلىها في جماعة فهي فيها فضيلة، فيها فضيلة. صلى النبي صلى الله عليه وسلم في جماعة النافلة، صلاة الرجل في بيته، طيب في بيته غير لو جماعة، لو صلى بمنافلة ما هي جماعة هذه؟ ألا هو قال أيوة وله متعدد ولم ينوي معينا، هذه بهذا القيدين يا شيخ، هو بهذا القيد كما ذكر صاحب الكتاب قال له زوجات متعددات ولم ينوي واحدة بعينها، لأنه يستفصل، لأنه يستفصل. أي نعم، هو يسأل عن نيته، وكذلك لا لم يحدد اسما، يعني هو له متعدد أول شيء. الشيء الثاني لم ينوي، أما إذا نوى فقال زوجتي أريد فلانة فلا يطرق غيرها، هذا واضح. لكن لو قال زوجتي يعني مع الغضب أحيانا يأتي هذا، ها يعني كأنه يقول كل زوجة طالق، رقيق حر، كل رقيق لي حر. فنقول إذا أراد شيئا معينا، ها أراد شخصا بعينه منهم، فيقع الحكم عليه وحده. أما إذا لم يرد شيئا بعينه فإذا يقولون هذه اللفظة، هذه اللفظة لها حكم العموم.
باب التدبير، وهو تعليق العتق بالموت، بقوله لرقيقه إن مت فأنت حر بعد موتي.
من إيش؟
إن مت فأنت حر بعد موتي. سمي بذلك لأن الموت دبر الحياة، وأجمع على صحة التدبير في الجملة. وسنده حديث جابر أن رجلا أعتق مملوكا على دبر،
عن دبر
فاحتاج، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتريه مني فباعه من نعمك.
من يشتريه مني
فباعه من نعيم بن عبد الله 800 درهم ودفعها إليه وقال أنت أحوج منه. متفق عليه.
التدبير المقصود به يعني نوع من التحرير، نوع من التحرير، ولكنه يكون مربوط بنهاية الحياة، بنهاية حياة السيد، ويريد الخدمة، وفي نفس الوقت يريد ألا يكون لأحد على هذا الشخص مثلا يد، فيكون حرا لوجه الله، بس كما سيأتي معنا إذا خرج من الثلث. التدبير سواء في حال الصحة أو في حال المرض لا بد أن يخرج من ثلثه، يعني إذا كانت قيمة العبد المدبر تساوي ثلث المال خرج من الثلث، إذا كانت قيمته أكثر فإنما يحرر منه بقدر الثلث، أما ما كان يعني أزيد فإنه يبقى ويورث ويصير حكم المبعض، حكمه حكم المبعض، يعني من بعضه حر وبعضه عبد. قال وهو في الاصطلاح تعليق العتق بالموت، التدبير تعليق العتق بالموت، كان يقول يعني إذا مت فأنت حر، أو يقول أنت مدبر. لو قال هذه اللفظة فالإجماع منعقد من أهل العلم على أن هذا اصطلاح عندهم معروف ومعلوم. فلو قال أنت مدبر يعني أو لفظا نحو هذا فيعتبر مدبر، يعني يجري عليه أحكام المدبر. وسيأتي معنا تفصيلات من ذكر الشروط وذكر أيضا متى لا يبطل مطلقا ومتى يدخله البطلان، سيذكر هذا إن شاء الله تعالى. قال: سمي بذلك لأن الموت دبر الحياة. وقد جاء في الحديث أنهم كانوا يدبرون، فعائشة رضي الله تعالى عنها دبرت خادمة لها، كما سيأتي معنا أنها خادمة وكانت يعني رديئة وسحرتها استعجالا لموت عائشة رضي الله تعالى عنها لتعتق. وكذلك حفصة رضي الله تعالى عنها دبرت جارية لها أيضا، فيعني فعلت بها السحر فقتلتها حفصة رضوان الله تعالى عليها، وغير ذلك يعني مما كان يفعله أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإنهم كانوا إما أن يحرروا وإما أن يدبروا، والتدبير هو جزء أيضا من التحرير، جزء من التحرير. قال: وأجمعوا على صحة التدبير في الجملة. فأما الحديث الذي ذكر فهو يدل لأمرين: على صحة التدبير وعلى جواز بيع المدبر. فأما صحة التدبير أن رجلا أعتق مملوكا عن دبر، يعني دبر حياته، قال أنت حر إذا مت أو أنت مدبر، وإنما جعل يعني كان تدبيرا أو سمي تدبيرا لأنه يعقب يعقب الحياة، يعقب الحياة، أو كما قالوا مشتق من إدباره من الدنيا، من إدباره من الدنيا. ثم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يشتريه؟ لما رأى الرجل يعني أصبح يعني محتاج ولا شيء عنده وعليه ديون، فقال: من يشتري؟ كأنه تدخل من الحاكم، هذا تدخل من الحاكم لإصلاح الأمر. فقال: من يشتري المدبر مني؟ فلما يعني باعه النبي صلى الله عليه وسلم كما قال لنعيم، قال بثمانمائة درهم، فدفعها إلى صاحبه وقال: أنت أحوج، أو خذها يعني انتفع بها. فبهذا يبطل التدبير، بهذا يبطل التدبير. فالحديث دل على أمري، دل على صحة التدبير في الجملة لأنه قال رجلا دبر، وحتى كان ممتنع عن بيعه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يصح بيعه، بل قال: من يشتريه مني، من يشتريه مني، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم مقام الشخص. فباعه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مدبر، ثم سلم قيمته كاملة إلى سيده. فهذا يدل على إبطال التدبير، البيع يكون مبطلا للتدبير ما لم يعد في شرائه مرة أخرى فيعود إلى تدبيره. نعم.
ويعتبر كونه أي التدبير ممن تصح وصيته، فيصح من محجور عليه لتفة وفلت ومميز يعقله،
ومميز
يعقله.
ممن تصح الوصية يصح التدبير، ليش؟ لأن كل منهما متعلق بما بعد الموت. المشابهة في الوصية والتدبير لأن كل منهما متعلق بما بعد الموت. فقوله دبر حياتي أو أنت حر بعد يعني موتي كالوصية والإيصاء. فإذا أوصى إنسان فإنما تنفذ الوصية بعد موته، أما وهو حي فيجوز له أن يغير في وصيته ويزيد فيها وينقص منها كما يشاء، كما مر معنا عن عمر رضي الله تعالى عنه. فهذا دليل على أن الوصية والتدبير من باب واحد، لأن الكل أحكام التدبير وأحكام الوصية معلقة بما بعد الموت، بما بعد الموت. فإذا الإنسان الآن يعني خلونا نأخذ مثال يعني بالنسبة للمحجور عليه لفلس أو لسفه أو لصغر، هل يستطيع مثلا مثل هذا أن يأخذ من أمواله ويتصدق؟ ما يستطيع، ما يستطيع. الصبي إذا كان في شخص عمره 8 سنوات وعنده مال مثلا ووليه يقول يعني يحج، أنا أريد هذا الصبي أن يحج، أراد الصبي أن يحج، فهل يحج عنه؟ هل يتركه يحج من ماله؟ لا يتركه يحج من ماله، مفهوم هذا. وقد مر معنا في أنه لابد أن ينظر له بالأصلح في ماله، أن ينظر له بالأصلح في ماله، وإنما يحج من ماله إذا بلغ، فأصبح حرا رشيدا له التصرف في ماله. أما قبل ذلك فالصدقة والتطوعات وما أشبه ذلك ليس للولي حق أن يجعل السفيه أو طبعا المحجور عليه أيضا لفلس ما يجوز أن يتصرف في المال. ليش؟ لأن ماله محجور لحق الغرماء، لحق الغرماء. لكن بالنسبة للوصية، بالنسبة للوصية الآن الإنسان إذا مات الآن ينتفع بالمال؟ ما عاد ينتفع بالمال، فهو يقول هذا من باب الوصية ومن باب الانتفاع، يعني الانتفاع بما بعد الموت، فهو الآن ليس في حاجة المال، إذا مات ما هو في حاجة المال، فيقول التدبير من هذا الباب، التدبير من هذا الباب. فمن كان محجور، من صحت وصيته طبعا البالغ العاقل الحر الرشيد هذا ما في خلاف، لكن بالنسبة للإنسان إذا كان يعني عمره 7-8 سنين أو 9 سنين وكان يعقل ويعلم أن التدبير يعني يذهب به بعد الموت بعد موته ويحرر رقيقة، فله أن يدبر، له أن يدبر. وكذلك بالنسبة للسفيه، لأن السفيه يعني يجوز أن يوصي من ماله، يجوز أن يوصي من ماله ويكون في ثلث المال، في ثلث المال. فلو أوصى بعمارة وهو عنده يعني خلل في تصرفاته، ما يحسن التصرف، وأوصى به بعد موته يعني في الفقراء والمساكين أو في الأقارب، فهذه الوصية تصح. ليش؟ لأنها معلقة بما بعد الموت، وليس في ذلك إضرار بماله في حال حياته، فهذه تعتبر مثلها. طيب بالنسبة للمفلس، المفلس يعني المحجور عليه لفلس، كيف يصح؟ كيف يصح له أن يدبر؟ قالوا يصح له أن يدبر، لأنه الآن هو مطالب بالتسديد، هو مطالب بالتسديد. فإذا يعني جئنا عند التسديد، عند السداد، وحجرنا على أمواله وأردنا بيع أمواله، فيدخل فيها هذا المدبر، هذا المدبر يدخل ويباع. أما قلنا في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم باع المدبر وأجاز بيع المدبر، فإذا حصل حجر على الأموال وإعلان عنها فإنه من ضمنها يكون المدبر، فالتدبير ما منع البيع ولا منع التصرف. إذن مثل هذه المسألة أيضا، لو كان الرقيق هذا المدبر مرهونا، يتصور ولا ما يتصور؟ صور. لو رهن رقيقا اشترى أرض فرهن فيه عبدا أو جارية عقد فيه على أنه مرهون في القيمة، في القيمة، ثم بعد ذلك مات، مات، فهو في هذه الحالة يعتق ولا ما يعتق؟ يعتق من ثلث ماله، بشرط أن يؤخذ بقدر قيمته من التركة قبل قسمتها رهنا، ها؟ فيكون رهنا هذه القيمة. أما إذا لم يبلغ الثلث في هذه الحالة فيبقى حتى يسدد الدين. فهذا عمل قربة، وعمل القربة معلق بما بعد الموت، ولا يؤثر على مال السفيه ولا المحجور عليه لفلس، ولا كذلك على مال الصبي المميز. نعم.
وكونه أي التدبير في الصحة والمرض من الثلث،
من الثلث،
نص عليه لأنه تبرع بعد الموت أشبه الوصية،
يعني هذه من الشرائط، هذه كأنها من الشرائط، من الشرائط والضوابط، تسمى ضوابط وتسمى شرائط. فمن الشروط أن يكون أنه لا يصح إلا ممن تصيح الوصية منه، وصيته. الثاني كون التدبير يعني لا يخلص، لا يخرج إلا من الثلث، لا يخرج إلا من الثلث. ليش؟ قالوا لأن هذا عقد تبرع يلزم به نفسه، بخلاف مثلا أم الولد، أم الولد ما هي؟ الجارية يطأها سيدها فتحمل فيكون لها ولد، فتكون بسبب الولد حرة بعد موته، وولدها حر لأن ولد رجل حر، ففي هذه الحالة بسبب هذا الوط تصبح حرة من كل المال، يعني ما يلزم أن تكون من الثلث. ليش؟ لأن أمر هذا يعني قهري، أمر قهري عليه. أما بالنسبة لهذا فهذا يعني التزام يريد به الطاعة ويريد به القربة، فلا يضر به الورثة، لا يضر به الورثة، فإذا ما تصدق الله عز وجل به عليه وهو الثلث يختص به، وأما ما زاد على ذلك فيبقى ملكا للورثة. نعم.
وصريحه وكنايته.
لحظة. نعم. ها؟ تصبح حرة، ولدها حر. ما ترث. لا هي ما ترث شيء. هي أصلها مال. أصلها هي مال. فلما يعني مات يعني سيدها ولده يرث. ولده يرث، لكن هي تعتبر مملوكة قن. فلما مات صارت حرة، فعندئذ ما ترثه. هي ليس الإرث. هناك كون العبد صحيح العبودية من القيود، من القيود التي تلحق بالقيدين السابقين، كون العبود كون العبد صحيح العبودية ليس يعتق على سيده، ليس يعتق على سيده، وأيضا كون السيد مالكا له تام الملك، كون السيد مالكا له تمام الملك، هذه من القيود والضوابط التي تلحق بالقيدين السابقين. نعم. كون العبد صحيح العبودية ليس يعتق على السيد، هذا معنى قوله ليس يعتق على السيد، يعني ليس أبوه، وليس مثلا يعني ذا رحم من محرم، لأن ذاك بمجرد ما يملكه عتق تلقائيا، يعني ما في داعي إلى التدبير. نعم. وكون السيد مالكا تام الملك. نعم. نعم.
وصريحه وكنايته كالعتق، وأنت مدبر أو قد دبرتك، لأن هذا اللفظ موضوع له.
ليش؟ لأن هذا
لأن هذا اللفظ موضوع له، فكان صريحا فيه كلفظ العتق في الإعتاق.
وصريحه وكنايته كالعتق، مر معنا أن الألفاظ الصريحة في العتق إذا قال أنت حر أو أعتقتك أو عتيق، كل هذه تعتبر من الألفاظ الصريحة. أما إذا ذكر أشياء مما تكون من الكناية ويعني اجتمع معها النية أو ألفاظ وقرائن تدل على المراد، فإنها تجبر بها فيقول هو مثله، لكن يزيد عليها أيضا ذا لفظ التدبير. لو قال أنت مدبر أو يعني حر دبر حياتي أو ما أشبه ذلك، فالإجماع منعقد على أن هذا اللفظ موضوع له فهو صريح فيه. نعم.
ويصح مطلقا كأنت مدبر، ومقيدا كأن مت في عام هذا أو مرض هذا فأنت مدبر، فيكون ذلك جائزا على ما قال إن مات على الصفة التي قالها عتق، وإلا فلا.
عتق عتق
على صفة فجاز مطلقا ومقيدا. نعم. فتعليقه على دخول الدار.
نعم. يعني يذكر في هذا أنه دائما في كل عقد من العقود أحيانا يذكرون هل يصح، أحيانا بعض العقود لا بد أن يكون إيش منجزا، لا بد أن يكون منجزا، يعني مثل عقد إيش عقد البيع، عقد البيع ما تقول بعتك بعد شهر، ما يجوز هذا، يا تبيع الآن يا ما في بيع. ما عقد النكاح لا بد أن يكون منجز، تقول له زوجتك بنتي يعني الآن، أما تقول أزوجك بعد زوجتك لكن بعد أسبوع أو إذا جاء فلان، ما يصير هذا العقد باطل. ليش؟ لأن من العقود ما يلزم فيه التنجيز، ما يلزم فيه التنجيز، ومن العقود ما يصح فيه التعليق، فيصح منجزا الآن ويصح معلقا. فلو قال أنت حر بعد حياتي خلاص أصبح يعني من غير يعني من غير غير صفة معينة خاصة وبغير شرط محدد وهو إلا شرط الحياة انتهاء الحياة، لكن يقول بالنسبة لهذا الإطلاق. أما التقييد فلو حددها بمدة معينة قال إن مت في هذا الأسبوع فأنت مدبر، وإن لم أمت في هذا الأسبوع فلست بمدبر، هل يصح مثل هذا؟ يصح، هذا يصح. نعم. قال فيكون ذلك جائزا على ما قال إن مات على الصفة التي قالها عليه، وإن لم يمت على هذه الصفة فإنه يعني كأن تفوت الصفة، مثلا قال هذا الأسبوع أو أنت لمدة سنة مدبر، فإن مت في خلال السنة هذه فأنت حر، وإلا فأنت غير مدبر، فمرت السنة ولم يمت انتهى التدبير. انتهى التدبير. قال لأنه تعليق على وصف كقوله أسبوع أو سنة أو خدمة محددة، فجاز مطلقا ومقيدا كتعليقه على دخول الدار، كان يقول إن دخلت الدار فأنت حر. وكذلك بعضهم يعلق هذا بالنسبة للطلاق فيقول لزوجته إذا دخلت بيت فلان فأنت طالق، فأنت طالق. الطلاق هنا يعتبر موجود عندما تدخل، أما قبل ما تدخل هذا البيت فهي لا يمكن أن يلحقها الطلاق إلا بصفة أخرى. نعم.
ومعلقا فإذا قدم زيد فأنت مدبر، وإن شفى الله مريضي فأنت حر بعد موتي ونحوه. فإن وجد الشرط في حياة سيده فهو مدبر، وإن لم يوجد حتى مات سيده بطلت الصفة بالموت، لأنه لا يزول به الملك.
لأنه
يزول به الملك.
الملك
لم يوجد التدبير لعدم شرطه. قاله في الكافي.
نعم. يقول ومعلقا، مثل أن يقول إن شفى الله عز وجل يعني فلان من مرضه فتراك مدبر، فلم يشفي الله عز وجل هذا المريض وتوفاه الله في مرضه، حصلت الصفة ولا ما حصلت؟ ما حصلت الصفة. لكن إن حصل الشفاء لهذا المريض فيعتبر مدبر، يعتبر مدبر ويلزم هذا. فلو قال أنا أرجع عن هذا أو يعني أبطلت التدبير، ما يبطل التدبير، ألزم نفسه به فيعتبر مدبرا. كونه يريد وقفه أو يبيعه هذا شيء آخر، لكن يعتبر يعني يقاضى بنفس اللفظ، يقاضى بنفس اللفظ. قال نعم. وإن لم يوجد حتى مات سيده، الشرط يعني بطلت الصفة بالموت، حتى ولو مات يعني لو مات سيده ولم يحصل الصفة، ما حصلت بعد، فعندئذ انتقل ملكه لمن؟ للورثة. وإذا حصلت الصفة وهو في ملك الورثة فلم يصادف ملكا له، لا يدبر، يعتبر ملكا لهم. كيف؟ لا، الرهن ما يجوز، هذا ما يجوز في الرهن يا شيخ. الرهن كيف مر معنا الرهن نحن في الدراسة، على أنك لو قلت لشخص أخذت منه فلوس وأعطيت صك أرض أو صك بيت وقلت هذا البيت مرهون عندك لمدة شهر، إن أتيتك بالفلوس وإلا فالبيت لك، ما يصح هذا، هذا باطل. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. فإذا جاء رأس الشهر يطالب بالفلوس، فإذا ما جاء بالفلوس يباع الرهن، يباع الرهن، إن باع صاحبه وإلا باعه الحاكم عليه، ثم يباع بالحراج، فإن وفى بقيمة الرهن أعطاه، وإن زاد رد على صاحب الأرض، وإن نقص أعطاه، والناقص يسجل عليه ويجب عليه أن يدفعه إن كان عنده شيء، وإن لم يكن عنده شيء فنظرة إلى ميسرة.
نعم. أقرأ.
ومؤقتا فأنت مدبر اليوم أو سنة، فيكون مدبرا تلك المدة، إن مات سيده فيها عتق وإلا فلا، ويجوز تدبير المكاتب.
نعم، هذه مسألة غيرها. ومؤقتا إذن أصبح يصح مطلقا أي منجزا، ويصح أن يكون معلقا بشرط على حصول صفة معينة، فإن حصلت الصفة حصل التدبير وإلا فلا. وأيضا يجوز أن يكون مؤقتا يعني محددا بوقت معين، فقوله أو محددا كان يقول أنت مدبر لمدة أسبوع أو لمدة سنة أو سنتين، فإن حصل موت لسيده في هذه المدة وقع التدبير، وإن لم يحصل له موت وانتهت هذه المدة انتهى التوقيت. نعم. ويجوز
تدبير المكاتب لا نعلم فيه خلافا.
نعم.
ويجوز كتابة المدبر، رواه الأثرم عن أبي هريرة وابن مسعود رضي الله عنهم، عن محمد بن قيس بن الأحنف عن أبيه عن جده أنه أعتق غلاما له عن دبر وكاتبه، فأدى بعضا وبقي بعض، ومات مولاه فأتى ابن مسعود فقال ما أخذ فهو له وما بقي فلا شيء لكم. رواه البخاري في تاريخه.
أولا قال ويجوز كتابة المدبر. المدبر لا يزال رقيق تجري عليه أحكام الرق، لا يزال رقيق تجري عليه أحكام الرق حتى يموت سيده، فإذا مات سيده تحرر، فيقول لو أنه يعني استعجل وقال أنا يعني يمكن ما حد يدري كم يمكن يطول عمره، ها يمكن يطول العمر، فأنا أبغى أكاتب. والكتابة كما ستأتي إن شاء الله تعالى بيانها على يعني نجوم، فإذا قال أنا أكاتب وأنا أستسعي حتى أخلص نفسي من الرق فكاتبه وهو مدبر، فيقول يصح كتابته لأنه لا يزال في الرق، فإذا أدى ما عليه قبل أن يموت سيده فهو حر، فهو حر، انتهت عبوديته. وإن مات وعليه شيء من دين الكتابة لا يلزم أن يفي بها للورثة. ليش؟ لأنه سبقه يعني أحد الأمرين، إما أداء الكتابة وإما وفاة سيده، فلكل من الأجلين أو الأمدين يعني حد ينتهي إليه تنتهي عبوديته فيه، فأيما حصل منهما فهو يعتبر قاطعا للعبودية. وأفتى بهذا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فإنه سئل في رجل قالوا هذا كان مدبرا ثم كاتبه سيده فقد أدى بعض ولم يؤدي البعض الآخر، فقال ما أخذ يعني سيده فهو له، فهو له لأنه من مال رقيقة يعتبر هو وماله لسيده، وأما ما لم يؤدي فليس لكم عليه سبيل. ليش؟ لأنه عتق بالتدبير، عتق بالتدبير. وفي إسناده ضعف. المكاتب ويجوز تدبير المكاتب، يعني الآن عكس الصورة، هو الآن دبره ثم كاتبه، العكس لو أنه كان مكاتب في الأصل، لو أنه كان مكاتب فيما بينه وبين نجوم كتابة ثم قال الآن إن وفيت بدين الكتابة فطبعا أنت حر، وإن لم تفي بها فأنت بعد موتي حر. عرفت؟ هذا معنى تدبير المكاتب. ولا خلاف في هذا بين أهل العلم، أصله الإجماع.
ويصح بيع المدبر،
لكن الأثر الذي ذكر البخاري في تاريخه يعني ضعف سنده، في سنده رجل مجهول.
ويصح بيع المدبر وهبته لحديث جابر وقد سبق، لأنه إما وصية أو تعليق على صفة، أيهما كان لم يمنع البيع. وما ذكر ابن عمر رضي الله عنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يباع المدبر ولا يشترى، فلم يصح. ويحتمل أنه أراد بعد الموت وعلى الاستحباب، ولا يصح قياسه على أم الولد لأن عصاها بغير اختيار سيدها وليس بتبرع، ويكون من رأس المال.
بس. ويصح بيع المدبر، وإذا صح بيع المدبر قيس عليه كل عقد من العقود الأخرى من عقود المعاوضات. البيع عقد معاوضة يعتبر من عقود المعاوضة، فكذلك الهبة سواء كانت هبة لوجه الله أو قصد بها الثواب، وكذلك الرهن، وكذلك الوقف، والوقف أيضا من العقود التي يراد بها الثواب لوجه الله فقط، ها يراد بها وجه الله عز وجل، فيصح. فما صح بيعه صحت هبته، وصح وقفه، وصح رهنه، ها وصح رهنه، فيقول هذه العقود تصح لصحة البيع. وقد ذكرنا الصفة في مسألة ما إذا وقع في الرهن، ما إذا وقع في الرهن، فقلنا بأنه إذا مات سيده ها وأمكن أن يؤخذ من التركة ما يقابل قيمته فإنه يؤخذ قيمته ثم يعتق إن خرج من ثلث المال، ويؤخذ ما يقابل قيمته وتوضع رهنا. قال لحديث جابر السابق في بيع المدبر، في بيع المدبر، فباع النبي صلى الله عليه وسلم المدبر، قالوا فكل عقد يعني يكون مشابها للبيع هو مثله، ولأنه يعني هذا العمل إما وصية أي التدبير، إما وصية فينفذ بعد الموت، أو تعليق على صفة، أو تعليق على صفة، فيكون بمثابة إذا
عمرة
عن عمرة
عن عمرة أن عائشة أصابها مرض وأن بعض بني أخيها ذكروا شكواها لرجل
من الزق
يتطبق، وأنه قال لهم إنكم لتذكرون امرأة مسحورة سحرتها جارية لها في حجر الجارية الآن صبي قد بال في حجرها، وذكروا ذلك لعائشة فقالت ادعوا لي فلانة الجارية لها، فقالوا في حجرها فلان صبي لهم قد بال في حجرها، فقالت ايدوني بها فأتيت بها، فقالت سحرتيني، قالت نعم، قالت لما، قالت أردت أن أعتق، وكانت عائشة اعتقتها عن زمر منها، فقالت إن لله علي أن لا تعتقي أبدا، فانظروا أسوى العرب
ملكة
فبيعوها منه، واشترت بثمنها جارية فاعتقتها، ورواه مالك في الموطأ والحاكم وقال صحيح، وعنه لا يباع إلا في الدين أو حاجة صاحبه
أو حاجة صاحبه،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما باعه لحاجة صاحبه.
أولا يعني هذا الاحتجاج حديث عائشة حديث صحيح، وهو بهذا التمام أو بهذا اللفظ ذكره الحاكم وقال هو على شرط الشيخين أو على شرط الشيخين ولم يخرجه. أما الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسند فقد ذكر حديث عائشة هذا، ولكن لم يذكر القصة التي فيها أن المتطبب قال لهم إن في حجرها الآن صبي وأنه بال في حجرها، لأن هذا يعتبر ضرب من الكهانة، هذا ضرب من الكهانة، ولا يجوز الإتيان للكاهن، لا يجوز الإتيان للكاهن. من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، وفي حديث لم تقبل له صلاة 40 يوما. ولكن الذي في المسند في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه جاء إخوة يعني بني إخوة أخت عائشة رضي الله تعالى عنها، فيعني سأل عبد بن الزبير فسأله فقال يعني هذه يعني وصف له حالة عائشة رضي الله تعالى عنها وما الذي هي عليه، قالوا اشتكت وطالت بها شكواها، فجاء هذا الرجل يدعي التطبيب فقالوا صفتها كذا وكذا، قال هي مسحورة. وأما الوصف الثاني فلفظ الحاكم يدل على أنهم قالوا إن لها يعني أمه، قال لعلها هي التي سحرتها، قال اذهبوا ائتوني بها، هو يقول ائتوني بها، قالوا في حجرها صبي وقد بال في حجرها، يعني تريد أن تطهره وتنظفه، يعني مشغولة به، فقال ائتوني بها، هذا هو الصواب. أما أنه يعني يكتشف الغيب وما في ذلك فهذا دليل على أنه ساحر. ليش؟ لأنه لا يخبره بما وقع، طبعا هذا الأمر وقع، والإخبار بما وقع قد يطلع عليه الجان، والساحر يستخدم الجان ويكشفون له ما وقع لأنه أمر وقع بالفعل، فيقول هذا يعني الذي في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن هذا الرجل طبيب، لما وصفوا له حالة عائشة رضي الله تعالى عنها بنو أختها قال هي امرأة مسحورة، ثم ذكروا أن لها جارية فقال يعني ائتوني بها، وسألتها عائشة أسحرتيني أو قالت نعم، قالت ليش تسحريني، قالت أنا أريد أن أعتق وأنت قلتي أني أنا حرة دبر حياتك يعني مدبرة، فأنا استعجلت ففعلت السحر لأجل أن تموتي، مفهوم هذا؟ فقالت عائشة والله لا تعتقي أبدا يعني على يدي، أما على يدي غيرها ما تملك هذا عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت لا تعتقي إلا إذا أراد الله أن يبر قسمها هذا شيء آخر، ولكن لا تعتقي يعني من قبلي. ثم قالت انظروا إلى أشر بيت من بيوت العرب يعني فيه شدة وفيه غلظة فبيعوها عليه، ثم اشتروا بقيمتها عبدا أو جارية فأعتقوها مكانها. والموطأ ليس في موطأ مالك، قوله هنا في الموطأ ليس في موطأ مالك يعني الذي هو معروف ومتداول، المتداول يعني رواية يحيى بن يحيى الليثي ليس في الموطأ، وإنما يعني هو كما ذكرت لكم هو في الحاكم وكذلك في أحمد. وذكر أيضا الحديث أيضا الذي هو أثبت من هذا حديث حفصة رضي الله تعالى عنها أن جارية لها سحرتها فأمرت بها فقتلت. ليش؟ أخذا من قول عمر رضي الله تعالى عنه: حد الساحر، حد الساحر ضربة بالسيف، حد الساحر ضربة بالسيف، لأنه حصل هذا في عهد عمر رضي الله تعالى عنه. وبخاصة قالوا الساحر إذا وصل أمره إلى أن يقتل بسحره أو يؤدي سحره إلى القتل، إذا قتل بسحره فهذا يقتل به، أما إذا لم يقتل بالسحر فإنه يعزر ويؤدب.
فإن عاد لملكه عاد التدبير، لأنه علق عتقه بصفة، فإذا باعه أو وهبه ثم عاد إليه عادت الصفة ويبطل التدبير.
بس قوله هناك يعني في الرواية الثانية: لا يباع المدبر إلا في دين أو في حاجة، استنباطا مما حصل، ولكن ما دام صح للحاجة يصح لغيرها، ما دام صح للحاجة يصح لغيرها. قال: فإن عاد لملكه، كان يكون باعه ثم اشتراه مرة أخرى، فإذا رجع يكون بالتدبير، يكون بالتدبير، يعني كون العقد الآن اختلف، باعه ثم اشتراه مرة أخرى، هذا لا يؤثر على ما شرط على نفسه من التدبير، لا يؤثر عليه، هذه من العقود التي لا تتأثر بالتبدل والتغير، لا تتغير بتغير الأحوال.
ويبطل التدبير بثلاثة أشياء: الأول بوقفه، لأن الوقف يجب أن يكون مستقرا،
لأن تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، فإذا قال هو وقف، يعني وقف لوجه الله أو وقف على خدمة فلان، وقف لوجه الله أو وقف على خدمة فلان أو بني فلان، وتورث خدمته من بعده، فيعتبر وقف حتى يموت، يعتبر وقفا حتى يموت، من العبد أو الأمة الموقوف يعتبر وقف، تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، فإذا دبره ثم وقفه بطل التدبير، لأن الوقف ينافي التدبير لاحتمال أن يكون السيد يموت ثم يبقى موقوفا، يبقى موقوفا حتى لو لم يكن له تركة إلا ذلك العبد ووقفه ولم يكن ذلك في مرض الموت. ليش؟ لأن وقفه يصح، وقفه يصح، أما إذا كان في مرض الموت، إذا كان في مرض الموت فلا يصح إلا في الثلث. هذا الوقف بدون تدبير، أما التدبير إذا دبره بعد موته فيخرج من الثلث كذلك، لا يخرج إلا من الثلث، من ثلث، يعني لو فرضنا وقفه خلاص انتهى، انتقل الآن من كونه مدبر إلى كونه موقوفا، فإن كان في مرض الموت فينظر إلى الثلث، وما زاد على ذلك فهو للورثة.
الثاني بقتله لسيده، لأنه استعجل ما أجل له فعوقب بنقيض قصده كحرمان القاتل الميراث.
وهذه من القواعد، هذه من القواعد العلمية الفقهية، أن من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، ولهذا من الأسباب المانعة من في التوارث القتل، القتل واختلاف الدين، فالقتل إذا قتل سيده استعجالا فإنه في هذه الحالة يبطل التدبير إذا قتله، ولا يكون مدبرا بل يكون رقيقا ويورث، بل طبعا إذا عدلوا، إذا أرادوا القصاص منه فهو يقتل، لأنه يقتل الأقل بالأعلى بخلاف العكس. وأما إذا لم يريدوا يعني الاقتصاص منه فيكون ملكا لهم.
الثالث بإيلاد الأمة من سيدها، لأن مقتضى التدبير العتق من الثلث، والإيلاد العتق من رأس المال ولو لم يملك خيرها، فالاستيلاد أقوى فيبطل به الأضعف.
نعم، يعني يفهم من هذا، يعني يقول لو أنه دبر أمة ثم بطئها فحملت، فأصبحت في هذا الحالة حكمها حكم ولد، أم الولد تخرج من كل المال، أما لو كانت مدبرة فقط ولم تكن حاملا ولم تلد بشيء، في هذه الحالة إيش يكون حكمها؟ من الثلث، تكون من الثلث. فالإيلاد نفسه يعتبر أبطل التدبير إلى شيء أعلى منه، ها أبطله إلى شيء أعلى منه.
وولد الأمة الذي يولد بعد التدبير كهي، أي بمنزلتها، سواء كانت حاملا به حين التدبير أو حملت به بعده، لقول عمر وابنه وجابر رضي
وابنه
لقول عمر وابنه وجابر رضي الله عنهم، ولد المدبرة بمنزلتها، ولا يعلم لهم في الصحابة مخالف، لأن الأمة استحقت الحرية بموت سيدها فتبعها ولدها وأم الولد، بخلاف التعليق بصفة في الحياة والوصية، لأن التدبير آكد من كل منهما.
نعم، يقول وولد الأمة الذي يولد بعد التدبير كهي. طبعا الولد يعني أحيانا قد يكون منه هو فتصير أم ولد، لكن أحيانا لا يكون منه، يزوجها، ها يزوجها، سواء زوجها على شخص حر أو زوجها على شخص رقيق، ألا يجوز هذا؟ يجوز أن يزوجها، ها بالشروط. فبالنسبة فمن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فقوله هنا لو زوجها من شخص، الأولاد له، الأولاد له، ها وإنما ليس للزوج إلا حق الاستمتاع، ليس للزوج إلا حق الاستمتاع بالأمة، هذا شيء معروف، حتى الخدمة، حتى الخدمة، لأنه يعلم. ولهذا نهي، منهي عن أن الحر يتزوج أمة إلا إذا عجز، ها لا يستطيع، لا يستطيع يعني أن يجد يعني مهر حرة، ها لا يجد مهر حرة. فإذا زوج هذه الأمة المدبرة وكان في بطنها يعني حملت، فيقول إذا وقع بعد التدبير هذا الحمل، إذا وقع بعد التدبير كما قال، أي بمنزلة سواء كانت حملت به قبل التدبير أو بعد التدبير، لكن الولادة إنما حصلت بعد التدبير. أما إذا ولدت قبل التدبير فهذا لا يلحق، أما إذا ولدته بعد التدبير ففي هذه الحالة يعتبر كهي، يعني مدبر. فإذا اعتقها حتى في حال حياته، لو اعتقها في حال حياته استعجل فاعتقها، عتق أيضا ولدها تبعا لها، وهذا إجماع لا خلاف فيه بين أهل العلم. ها لو أن الحمل قبل التدبير ثم دبرها ولم يلد، لم يلد بعد، يلحق بها، يلحق بها، لأن قال ولد المدبرة بمنزلتها، هذا قول كما تعلم يعني من الصحابة، وهو لم يظهر لهم مخالف، فكان إجماع، كان إجماع.